ضدها بأنها تعقد اتفاق وقف إطلاق النار وتدفع الاحتلال للمزيد من التشدد. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن خطة تهجير سكان غزة قسرا من الأراضي الفلسطينية المحتلة هي استمرار للإبادة الجماعية ولكن بأدوات سياسية، مشيرا إلى الجهود الإيرانية لعقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي. وقال بقائي حول ضرورة عقد اجتماع منظمة التعاون الإسلامي وتفاصيل جدول أعماله: إن الهدف من طلب عقد اجتماع وزراء خارجية المنظمة هو لفت انتباه المنظمة إلى استمرار خطورة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني خاصة في غزة، مؤكدا أن جدول الأعمال سيتضمن مناقشة الأحداث الخطرة التي تحدث في الضفة الغربية. أخطر جيش الاحتلال 8 عائلات فلسطينية في محيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية بإخلاء مساكنهم في وقت يواصل عدوانه لليوم 45 على مدينة جنين ومخيمها. وأفادت مصادر محلية بأن طائرة الاحتلال المسيرة ألقت منشورات طالبت عائلات في حي الجابريات بمحيط مخيم جنين بإخلاء منازلها تمهيدا لتحويلها لثكنات عسكرية، وأمهلت أصحاب المنازل موعدا حتى الساعة 6 من مساء اليوم لإخلائها. ويتخذ جيش الاحتلال من منازل الفلسطينيين والعمارات المطلة على مخيم جنين نقاطا عسكرية لمنع الأهالي من العودة إليها. حول مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لمخيم جنين منذ شهر ونصف واستهداف بيوت المواطنين والمحال التجارية وإلحاق الدمار في الممتلكات وجرحى واعتقالات في صفوف المدنيين، المزيد في التقرير التالي.
لم تتعب أيادي أهالي جنين بعد، لا تزال تعيد بناء الحياة، تلك الحياة ذاتها التي يعيد تدميرها الاحتلال مع كل اقتحام لمناطق الضفة الغربية. الحي الشرقي في جنين دمرته آليات الاحتلال مرات عديدة، كان آخرها يوم الثلاثاء.
فأتوا بالمحل هون، بلش يكحف بالشوارع وهد بالمحلات وبالدور وبالسوار، وحط لنا الوسخ كلياته على باب المحل وهد لنا باب المحل. هم اصلا نفس المقاومين بيكونوا اولاد الناس، هاي كيف بدهم يقولوا لهم تعبنا؟ يعني مستحيل هذا الاشي يصير، كلهم يكونوا هذا اولاد العائلات هاي، اولاد الناس هاي ما بزبط، كلهم ما بزبط. بعدين احنا محتلين، بدناش ندافع عن حقوقنا وعن اراضينا وعن املاكنا، ضلنا قاعدين نتفرج على، ما بصير اكيد.
أكثر من 40 يوما واجتياح مدينة ومخيم جنين لا يزال مستمرا، اقتصاد مدمر في المدينة والمخيم، مطالبات باعتبار جنين مدينة منكوبة، خسائر اقتصادية ونسب بطالة وفقر بارتفاع يومي.
أولا احنا يعني تعطلت كل الأعمال داخل المدينة، هناك مسجل عندنا في بلدية جنين 9300 منشأة تجارية من صناعية وتجارية في المدينة أغلقت بالكامل طول فترة هذا العملية والاجتياح، وبالتالي هذا له تأثير كبير جدا على 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 الاقتصاد، له تأثير على 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 عمل الناس اليومي. هناك الآلاف من المواطنين فقدوا عملهم خلال هذه المرحلة، وبالتالي هذا أدى إلى كارثة أخرى الآن نحن نعاني منها، إلى تحويل قطاع كبير جدا من المواطنين داخل المدينة إلى فقراء. الآن لائحة الفقراء أصبحت تطول يوميا تزداد هذه اللائحة.
سياسة تدمير وتهجير ممنهجة في مدن ومخيمات الضفة الغربية يعمل بها جيش الاحتلال ضمن عملية السور الحديدي التي بدأت في مخيم جنين في 21 من يناير الماضي بذريعة القضاء على المقاومة المسلحة.
اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة ودهمت منازل المواطنين واعتقلت مجموعة من الشبان بينهم أسرى محررون عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها. ففي نابلس والخليل دهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين واعتقلت شابين فلسطينيين ونقلتهم إلى جهة مجهولة، كما اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين في بلدة عزون بقلقيلية عقب اقتحام منزليهما، فيما شنت حملة اقتحامات لقرية سالم شرقي نابلس وبلدة بيت كاحل شمال الخليل ومدينة سلفيت وقرية فرعون جنوب طول كرم. أصيب عدد من المواطنين شرقي بلدة بيت حانون جراء استهدافهم بطائرات مسيرة إسرائيلية، كما استهدفت الزوارق الحربية شاطئ بحر مدينة غزة. وجنوب القطاع سمع دوي انفجار قوي في مدينة خان يونس، كما أطلقت قوات الاحتلال النار على منازل المواطنين في حي تل السلطان غرب رفح وفي مناطق أخرى على طول محور صلاح الدين، فيما يواصل جيش الاحتلال خروقاته التي بلغت أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، مخلفة أكثر من 100 شهيد بالإضافة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. انتقدت حركة حماس التهديدات الأمريكية الأخيرة ضد الحركة واعتبرتها تعقيدا للمسائل المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار وتدفع حكومة الاحتلال للتشدد. وأوضح الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن هناك اتفاق تم توقيعه وواشنطن وسيط فيه، وحماس نفذت ما عليها بالمرحلة الأولى بينما تتهرب حكومة الاحتلال الإسرائيلي من المرحلة الثانية. وأضاف قاسم إذا كان ترامب معنيا بالأمر فعليه الضغط على حكومة الاحتلال لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وكان ترامب هدد بإنهاء أمر الحركة إذا لم تطلق فورا سراح جميع الأسرى الإسرائيليين وتعد القتلى منهم. أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بأن القيود الأخيرة المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة تنبئ بكارثة إنسانية غير مسبوقة. وأكد بيان اليونيسف أن منع الاحتلال دخول مواد الإغاثة لقطاع غزة بما فيها اللقاحات وأجهزة التنفس ستكون له عواقب وخيمة على الأطفال، محذرا من خطر كبير يهدد حديثي الولادة والتوقف التام للتطعيم الروتيني. من جهته شدد المدير الإقليمي اليونيسف على ضرورة أن يبقى وقف إطلاق النار قائما والسماح للمساعدات بالتدفق بحرية لتتمكن المنظمة من مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية. قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعابر القطاع ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية وغيرها يعد جريمة حرب جديدة تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية، بينما اتهمت هيئات محلية ودولية الاحتلال الإسرائيلي باستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح تفاوضي للضغط على حركة حماس. المزيد في التقرير التالي.
معابر غزة شرعين إنسانية أغلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار قطع إمدادات الطعام والوقود والأدوية وغيرها من المساعدات عن أكثر من 2 مليون فلسطيني من سكان القطاع، مما وضع المنظمات الإنسانية في حالة استنفار لمحاولة توزيع الإمدادات المتناقصة على الأكثر احتياجا.
المعاناة حتزداد بعد قرار الاحتلال بإغلاق المعابر، وإحنا بصراحة يعني من بداية الحرب وهو مستلم يعني وماسك في هالخطوة هذه، يعني بيحاول الاحتلال دائما يجوعنا، وإحنا خايفين من تجويع الشعب طبعا من قلة المساعدات ومن قلة المواد الغذائية.
هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تطال بتأثيراتها كل سكان قطاع غزة، تضفي معاناة جديدة فوق المعاناة التي يعانيها سكان قطاع غزة جراء حرب الإبادة التي مارسها الاحتلال على مدى 15 شهرا.
وأضاف معروف أن هذه الإجراءات تمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، حيث تؤثر بشكل مباشر على أكثر من 2,400,000 شخص. ولفت معروف إلى أن سكان غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء، حيث يعتمدون بالكامل على المساعدات الغذائية التي توقفت بسبب العدوان، بالإضافة إلى تأثيرات على إمدادات المياه، حيث تعجز البلديات عن تشغيل الآبار ومحطات التحلية بسبب نقص الوقود. وأشار رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن المنظومة الصحية تواجه صعوبات كبيرة في تقديم الرعاية بسبب نقص الوقود والأدوية، مما يعرض حياة المرضى والجرحى للخطر. وكان للقرار الإسرائيلي بإغلاق المعابر ووقف تدفق المساعدات أثار فورية على الغزيين الذين سيطرت عليهم حالة من الشك وعدم اليقين بشأن ثبات وقف إطلاق النار ومخاوف من عودة إسرائيلية للحرب. لكن تبعات هذا القرار انعكست على حالة الأسواق في القطاع، فاختفت منها الكثير من السلع والبضائع وشهدت قفزة كبيرة في الأسعار.
ذكر الإعلام العبري أن حكومة الاحتلال أكملت استعداداتها لتهجير أهالي قطاع غزة إلى دول توافق على استقبالهم، وحسب صحيفة إسرائيل يوم سيتم التهجير عبر البحر من ميناء أسدود ومعبر رفح، إضافة إلى مطار رامون كمسار للترحيل الجوي. وكشفت الصحيفة أن خطة الهجرة التوعية غرضها تهجير 1,700,000 فلسطيني من قطاع غزة، ويسعى كيان الاحتلال إلى تمكين سكان غزة من مغادرة القطاع بأساليب متعددة. أكد عضو المجلس السياسي العلا في اليمن محمد علي الحوثي أن إدخال المواد إلى غزة أهم من قرار التصنيف الأمريكي الذي لا شرعية له، وذلك في معرض رده على فرض الولايات المتحدة عقوبات تطال أعضاء في حركة أنصار الله. وقال الحوثي في تغريدة عبر منصة إكس: منع إدخال المواد إلى غزة وإفشال اتفاقة السلام إرهاب أمريكي، وذلك عكس إسنادنا لغزة المشروع بالعمليات في البحر الأحمر لمواجهة إبادة وإرهاب أمريكا وكيانها المؤقت في غزة. كلام الحوثي جاء بعد إعلان الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 7 من كبار قيادات القوات المسلحة اليمنية. دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق في الهجمات التي شنها الاحتلال على القطاع الصحي والإسعاف خلال العدوان على لبنان، ووصفت هذه الاعتداءات بأنها جرائم حرب. وأكدت المنظمة الدولية أن الاستهداف الصهيوني للأطقم الطبية في بيروت وجنوب لبنان خلال العدوان يرقى إلى جريمة حرب ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وذلك في إطار تحقيق أجرى المنظمة عن الهجمات التي شنها الاحتلال والتي استهدفت مرافق الصحية سيارة إسعاف ومسعفين في لبنان بين 3 و 9 من أكتوبر الماضي. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الجنوب السوري ويتوغل في ريفي القنيطرة ودرعا، وكشفت مصادر عن نية إسرائيلية إنشاء منطقة نفوذ تبعد 15 كيلومترا عن العاصمة دمشق. المزيد في التقرير التالي.
بينما كان رئيس الإدارة السورية الجديدة أبو محمد الجولاني وبحلته الجديدة يلتقط صورة تذكارية مع أشقائه العرب ويتحدث من على منبر القمة العربية في القاهرة عن السيادة وحقوق الشعب السوري، كان الكيان الإسرائيلي يستبيح أجواء سوريا ويتعمق أكثر في الجنوب السوري، فيما الفلتان الأمني والتحريض الطائفي ينهشان بالبلاد. وبعد سيطرة جيش الاحتلال على مئات الكيلومترات جنوبية سوريا، شهد ريف القنيطرة الشمالي والأوسط توغلات إسرائيلية جديدة طالت عدة قرى منها أم باطنة ومجدولية وعين النورية، فيما نفذت قوات الاحتلال إنزالا جويا على منطقة تل المل في شمال غرب محافظة درعا، رافقه تقدم لآليات ثقيلة قامت بتدمير وتجريف الثكنات والتحصينات العسكرية على الطريق الواصل بين مسحرة والطيحة في المحافظة. تحركات إسرائيلية لم تواجه بأي اشتباكات أو مقاومة، وما هي إلا مقدمة لتوغل بري أوسع داخل أراضي البلاد وفق مصادر عسكرية سورية، بهدف إنشاء منطقة نفوذ لا تبعد سوى 15 كيلومترا عن العاصمة دمشق، في ظل خلو المنطقة من قوات الإدارة السورية الجديدة ووسط صمت سياسي وتهميش إعلامي سوري لما يحدث وطبيعة التغيرات الحاصلة. ووفق المصادر فإن التوغلات الإسرائيلية ستطال في الفترة المقبلة تلالا جديدة، ما يمنح جيش الاحتلال إشرافا وسيطرة عسكرية واسعة على النصف الشمالي لمحافظة درعا وجنوب ريف دمشق. يأتي هذا تزامنا مع استمرار محاولات القضاء على 10% المتبقية من القدرات العسكرية السورية، حيث أفيد بحدوث انفجارات متتالية هزت مطار المزة في دمشق جراء غارات إسرائيلية طالت أيضا محيط مدينة طرطوس قرب الميناء. استباحة جوية وبرية تأتي فيما تلعب تل أبيب على الوتر الطائفي مستغلة ورقة الأقليات وخاصة الطائفة الدرزية في السويداء بهدف شق الصف السوري وترسيخ حالة التقسيم وإضعاف وحدة البلاد.
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء توقيع ميثاق لإنشاء سلطة حكم موازية في السودان، مؤكدا التزام أعضائه بسيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية. وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء توقيع الميثاق، مؤكدين أن هذه الأعمال تنطوي على خطر تفاقم الصراع الدائر في السودان وتفتيت البلاد وتدهور الوضع الإنساني المتردي بالفعل، فيما جدد أعضاء المجلس تأكيدهم على أن أي خطوات أحادية الجانب تقوض هذه المبادئ تهدد الاستقرار في كل من السودان والمنطقة. يعتبر سوق أم درمان من أقدم الأسواق في السودان ويعود تاريخه لحوالي قرنين من الزمن، لكن المشهد اختلف بعد اندلاع الحرب في البلاد، وأصبحت الصورة قاتمة إثر التدمير الممنهج من قبل قوات الدعم السريع. لكن مع توقف القصف المدفعي العشوائي على المدينة بدأت الحياة تعود لطبيعتها رويدا رويدا. المزيد تستمعون إليه في التقرير التالي.
يعتبر سوق أم درمان من أقدم الأسواق في السودان ويعود تاريخه لحوالي قرنين من الزمان، وهو نموذج مصغر لمدينة أم درمان التي تعتبر العاصمة الوطنية في السودان، وكانت تعيش فيها مختلف الأعراق. في هذا السوق العريق كنت تشاهد السودانيين والهنود والأقباط المسيحيين يعيشون في تآلف ووحدة ويقومون بأعمالهم التجارية. الآن اختلف المشهد تماما منذ قيام الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأصبحت الصورة قاتمة إثر التدمير الممنهج من قبل الدعم السريع.
بعد الحرب يعني بعد تقريبا رمضان الفات بعده كان ما في أي حياة في السودة، بلدي ما في أي حركة، لكن هسه الحمد لله ما شاء الله هسه ناس التاكسي دي هم يرجعوا الموقف راس بروف ما شاء الله، والناس الشغالين صيانات وهناك في الشوارع دي ما شاء الله الحمد لله الحياة أحسن من أول بكثير. يعني
معظم المحال التجارية دمرت بالكامل ونهبت كل محتوياتها، الحافلات التي كانت تملأ الميدان أصبح لا وجود لها إلا من قليل.
نجيب بالساعات نكون دارين نشحن، ما في مواطنين كلهم فروا، ما في، لكن البلد أمان السي ما في أي ناس كلها تجي ترجع تواصل حياتها، البلد بخير، بلدنا هنا أمان ومدرمان، ما في تدمين يقف حمد لله، الجيش غطان وحمانة.
لكن مع توقف القصف المدفعي العشوائي إلا لماما على مدينة أم درمان، بدت هناك بارقة أمل لعودة الحياة إلى طبيعتها عبر بدء عمليات الإعمار. رغم الدمار الذي حاق بمدينة أم درمان إلا أن الحياة بدأت تعود لطبيعتها رويدا رويدا.
هذا جزء من الحياة في أم درمان أو ما تبقى من أم درمان. هنالك قصص كثيرة وحكايات عن هذه المدينة، عن تاريخ هذه المدينة وما بدت عليه في هذه اللحظات.
إلى العناوين. طهران تؤكد أن خطة تهجير سكان غزة قسرا هي استمرار للإبادة الجماعية بأدوات سياسية. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في الضفة وتواصل خروقاتها في قطاع غزة. حماس تعتبر التهديدات الأمريكية ضدها بأنها تعقد اتفاق وقف إطلاق النار وتدفع الاحتلال للمزيد من التشدد. في أمان الله.
ماذا لو حكوا؟
ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ. حمار العزير،
قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها،
فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس.
ما بك تنظر إلي بريبة هكذا؟ ولماذا توقفت عندك؟ تقدم.
تخاطبني أنا أيها الحمار؟
أجل أنت، ألست الشاب سعيد الذي أرسله التاريخ إلى بابي يطرقه؟
بلى أنا. إذن أنت؟
أجل، أنا صاحب القصة التي ستسمعها اليوم.
أنت حمار من؟
حمار النبي عزير.
النبي عزير؟ سمعت باسم هذا النبي، إلا أني لا أعرف قصته على وجه الدقة.
اجلس إذن واسمع شيئا عن النبي عزير.
وأنا جئت لأسمع، ولكن أريد أولا أن أعرف قصتك يا حمار عزير.
لنعد إذن إلى البداية، بداية وجودي.
نعم.
يتحدر جنس الحمير الصابر الذي أنتمي إليه من حمار وحشي عظيم عاش في الأيام القديمة في غابات الصومال، ثم أنشب الصراع أظافره بين هذا الجد الوحشي وبين الأسد ملك الغاب.
ونتيجة الصراع؟
بدأ عددنا يتناقص جراء ذاك الصراع، وكانت أفضل طريقة للنجاة من ملك الغابة أن يحمل الإنسان هم حماية جد الأكبر مقابل أن يقوم الحمار بخدمة الإنسان وحمله وحمل أثقاله وجر متاعه. وجراء قرار جدي انقسمت سلالة الحمار الوحشي إلى قسمين: سلالة وحشية بقيت كما هي في غابات الصومال، وسلالة جديدة استأنست هي نحن، لأنه جيء بجد الأكبر إلى هذه البلاد.
نعم.
واختلفت سلالتنا اختلافا كليا عن الحمير الوحشية القديمة، اختلافا واضحا.
لماذا؟
لأن الذل يغير من شكل المخلوق الخارجي ويغير تشريحه الداخلي. طالت آذاننا وكبر رأسنا وفقدت أسناننا حدتها، وقوي ظهرنا واتسع بطننا، وصارت لنا معدة جبارة يحتاج ملؤها لاحتمال ذل كثير يقع على الرأس.
يبدو أنك بدأت بالتشاؤم.
إنها الحقيقة. على كل، أرجو أن تدعني أكمل حكايتي وأنا على سجيتي.
تفضل، ولكن لي سؤال.
تفضل.
متى تم ذلك التحول في شكلكم من حمار وحشي إلى حمار مستأنس؟
تم ذلك منذ 12,000 سنة
في العصر الحجري الجديد؟
هذا حسب ما يقوله علماؤكم اليوم.
نعم.
إن أحدا في الكون لم يستفد من الحمار مثل ما استفاد الإنسان، ورغم ذلك لا شكر ولا اعتراف بالجميل.
أنت حانق إذن.
بعدما تسمع حكايتي مع البعض ستعذرني.
تفضل، ما زلت أستمع.
إن الميثاق أو الشرط الذي تم جراء تسخيرنا للإنسان كان واضحا وصريحا، وينطوي على أن الإنسان مخلوق راق يعرف الله ويعبده، ويقوم بتعمير الأرض وتغييرها، ويحسن إلى المخلوقات التي سخرها الله له لكي تخدمه وتشقى من أجله.
عظيم. والمثل يقول: الذي أوله شرط آخره نور.
ولكن الإنسان نقض الشرط أو الاتفاق، أو سمه الميثاق إن أحببت.
ماذا فعل؟
لقد اكتشف جنس الحمير أن للإنسان تصرفات أسوأ من تصرفات وحوش الغابة الذين هربنا منهم. الوحوش كانت تأكلنا من غير التواء، ولكن الإنسان يأكل حقنا وعملنا بطريقة ملتوية وبأساليب غريبة عجيبة، ومع هذا نصبر.
من الذي ظلمك يا حمار عزير؟
الذي سخرني، التاجر الغني البخيل الذي كنت أشتغل عنده أول ما بدأت بالشغل بعدما كبرت وأصبحت أباع وأشرة.
تاجر بخيل؟
حتى على نفسه.
يا امرأة، لولا يا امرأة.
ما بك يا شيمو؟
أين البيض الذي كان في جيب سترتي؟
بيض؟ هي بيضة واحدة.
بالنسبة لي بيض؟ لأنني أكل في الأسبوع بيضة واحدة أقسمها 7 أجزاء حتى تكفيني، ومع بعض كسرات الخبز اليابس تصبح الوجبة كاملة.
الحقيقة أنني قد أكلتها.
ماذا؟ أكلتها يا لولا؟ أكلت البيضة؟
وماذا أفعل إذا جعت؟
ولماذا تجوعين؟ حمقاء، مسرفة، مبذرة، بيضتين، ثلاثا من البيض في الأسبوع تأكلين، مجرمة. أنت مجرمة. صراع مرير بيني وبينك، حتى قبلت ووافقت معك أن تأكل اثنتين من البيض، وأفاجأ اليوم أنك بدأت تميلين لأن تفرضي علي أن تأكل ثلاثا.
لا بأس، حاضر، سأكتفي باثنتين، ولكن لا تصرخ في وجهي وتؤنبني هكذا.
بالمناسبة، أين ذاك الحمار الحمار؟
في الخارج، ما به؟
إنه بليد. الحمار لا ينقصه إلا أن يطلب مني أن أقوم أنا بما يجب عليه والقيام به.
وكيف كان أول ما اشتريته؟
كان مثل الحصان، ولكنه أصبح بليدا لا تحتمل بلادته.
قد يكون تعب من نقل مواد البناء.
تعب؟ ولماذا اشتريته؟ لأقوم بعمله؟ لا لا، لا أترك حمارا يخدعني، سوف أريه ما لم يره أو يسمع به.
نفسية غريبة وعقلية نادرة.
اكتشفت أنه اشتراني فقط لبناء بيت حجري. كان الرجال يكسرون له حجرة الجبل فأحملها على ظهري حتى مكان البناء، ومرت الأيام وتسلخ ظهري وانكسر وسطي من ثقل الأحمال، ولم يقدم لي إلا أردأ أنواع الطعام.
وصبرت على العمل معه يا حمار عزير؟
وعلى الجوع أيضا، إلا أنني لم أعد أحتمل بعد أن فاض الكيل، فقررت أن أحرن، وقام سيدي بتحميلي وكالعادة فوق طاقتي من الحجارة، حملتها، ولما دفعني بعصاه لأمشي رفضت أن أسير وانهال على ظهري بالضرب.
هيا تحرك أيها الأحمق الكسول، سأقتله. أقتله؟ لا 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 لا، إذا قتلته خسرت ثمنه، سأبيعه. حمار نشيط وشقي للبيع، قدرته على العمل لا تكل. انظر انظر إليه أيها الشاري.
بكم تبيعه؟
بعشر قطع فضية.
كثير على حمار كهذا، افتح فمه لأرى.
انظر،
أسنانه سليمة وشابة،
وهو ما يزال فتيا ويساوي ذهبا.
ولم تبيعه؟
اشتريته لأنقل عليه حجارة منزل الذي أبنيه، وها قد أنهيت بناء منزلي ولم يعد لي به حاجة. ماذا تفعل؟
أجربه بالسير.
تفضل تفضل.
ماذا تفعل في أذنه؟
لا 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 شيء.
صحيح أنه فتي، إلا أنه لا ينفع طالما أنه بليد هكذا. أدفع به قطعتين فضيتين.
ماذا تبذل فيه قطعتين؟ هل أنت مجنون؟
عاقل، ولذلك لا أزيد إلا نصف قطعة فضية.
أمري لله، هات القطعتين ونصف القطعة وخذ.
الذي اشتراني كان تاجر حمير يقتني عددا هائلا منه، إنه يعرف كيف يكسب. قال لمساعده: افرز الحمير البليد في ناحية والنشيط في أخرى.
ومع من كان نصيبك؟
للأسف مع الحمير البليدة. وأحضر تاجر الحمير قطعة خشب، أشعلها وراح يمر بها على قوائم الحمير الخلفية مرورا سريعا.
لماذا؟
لم أفهم في البداية لماذا، ولكن عندما نقلنا إلى السوق فهمت مغزى احتياله، وهو يعرضنا على الناس للبيع كان يحمل عصا بيده فيلمس بواسطتها مكان الحرق، وهو مكان ملتهب فيطير الواحد منا، مما يخدع المشتري ويقوم فورا على شرائنا ويرتفع سعرنا أضعافا.
إنها أحاييل التاجر.
ولكن حظي في سوق ذلك اليوم كان من أحسن الحظوظ.
لماذا؟
كان اللقاء الأول لي مع النبي عزير.
يقول عزير: أريد حمارا بطيئا وذكيا يحملني إلى الناس ويعينني في الأرض، ورزقه ورزقي على الله.
أنا لا أقتني إلا أقوى الحمير وأسرعها، إن حميري أفضل الحمير.
إذا طلبي ليس عندك.
بلى عندي، إلا هذا الحمار فإنه الوحيد بين حميري البطيء والذكي الهادئ الوديع. اشتريته أمس 10 قطع ذهبية، أبيعه 7 قطع إكراما لخاطرك.
يقول عزير: حسنا أيها البائع، موافق، تفضل هذه الذهبيات 7.
إذن هذه هي قصتك من البداية حتى لقائك بعزير.
بالضبط، ولكن دعني الآن أقوم بواجب ضيافتك، فأقدم لك بعض التين والعنب من الكرم الذي كان لعزير، ثم أقص عليك حكاية السنتين مدة إقامتي معه.
شكرا على هذه الضيافة.
أهلا وسهلا.
إذن وكما قلت لي، كانت حياتك هنيئة عند عزير.
جدا، كنت آكل جيدا ولم يرهقني، وكان دائما الحديث عن الخير والحق والشر والباطل، كان دائما الحديث عن يوم القيامة، كان يتحدث دائما عن يوم يقوم فيه الأموات من الموت، ولم أكن أفهم كيف يمكن لمثل هذا الأمر أن يتم.
وماذا كان يعمل عزير؟ هل كان له صنعة؟
ما كان يعمل إلا أن يدعو الناس.
ومن أين كان يطعم عائلته ويعيلها؟
وأنا تساءلت في هذا، فعرفت أن له بستانا بعيدا عن القرية يمر بالمقابر كان يعتاش منه.
التين والعنب، كان بستانه مزروعا تينا وعنبا.
أجل، وقد دخل علي يوما وهو يحمل سلتين، فأدركت أننا سنقوم برحلتنا الأسبوعية إلى الكرم.
قمتما بالرحلة إلى الكرم وجنى عزير العنب والتين،
وعدنا أدراجنا، وكان لابد من المرور بالمقابر تماما مثلما مررنا بها في طريق الذهاب. في المقابر رأيت ظلالها المخيفة، ربت عزير على رقبتي مطمئنا، أوقفني وأنزل عن ظهري سلتي التين والعنب، جلس على الأرض وتركني أذهب مستظلا بشجرة، فقد كان الحر شديدا، ثم أخذ كسرة خبز وعصر قليلا من العنب ليغمس بعصيره الخبز اليابس حتى يلين فيأكله، وعيناه تجول في المكان هنا وهناك.
يبدو أنه كان يستغرق متأملا فيما حوله من خرائب وعظام بالية وصمت ميت.
هو ذاك أيها الشاب. ثم سمعته بعد أن تفكر مليا يقول ويردد: أن يحيي هذه الله بعد موتها. ولم يكد عزير يقول كلمته هذه حتى هاجمه مثلما هاجمني نوم ثقيل مفاجئ.
نعاس شديد؟
نعاس مصحوب بحرارة تبدو فيه أنك تستحيل من فرط التعب إلى التراب.
هو الموت إذن؟
هو نوم لم أنامه من قبل، وحاولت أن أنبه سيدي عزير أنه لو نام سيفسد العنب المعصور من حرارة الجو ولن يجد طعاما يأكله عندما يستيقظ، إلا أني لم أستطع ورحت بالنوم.
تقصد الموت؟
هو الموت فعلا، ولكني حينها لم أكن أعرف أنه الموت.
نعم نعم، عرفت أنه الموت بعد أن أحياكما الله.
أجل، لأني بعد لحظة أحسست بكائن ليس من أهل الأرض الذين أعرفهم، كائن من نور سمعته يحاور سيدي عزير.
كم لبثت نائما يا عزير؟
يقول عزير: يوما أو بعض يوم.
بل لبثت 100 عام.
يقول عزير: 100 عام.
انظر إلى حمارك الميت يا عزير، انظر كيف استحال جسده إلى تراب، تأمل ما بقي من تراب عظامه، ثم انظر كيف يأمر الله الموتى أن يعودوا إلى الحياة، انظر كيف يبحث التراب عن التراب ويلتئم عظامه، انظر كيف تغطيه الدماء والعروق، ثم تأمل الجلد كيف ينبت فوقه، انظر إلى الشعر كيف يكسو الجلد. لم يزل حمارك ميتا، فانظر إليه كيف يصحو من الموت.
كان الأمر موجها إليك بعد أن أحيا الله عزير.
نعم، ونهضت من نومي فجأة، رفعت رأسي فوجدت الجو لطيفا، وقد ذهبت حرارة الجو التي كانت قبل أن أغفو، وكان عزير ينظر إلي مندهشا كيف أصحو من الموت.
يقول عزير: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أن الله على كل شيء قدير.
سمعت كل شيء يا سيدي؟
يقول عزير: أعلم أن الله على كل شيء قدير.
سيدي لم يزل حاله سليما، لم يفسد. كيف متنا 100 عام تحول فيها جسدي إلى تراب، ورغم هذا بقي هذا العصير على حاله وهو يفسد في ساعات الحر؟
يقول عزير: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هيا بنا إلى القرية.
سيدي، ما هذا؟
يقول عزير: ما بك؟
أين أصبحنا؟ ليست هذه قريتنا.
يقول عزير: بلى هي.
البيوت ليست هي، تغيرت. ملابس الناس تغيرت. برادع الحمير ليست كبردعتي، تغير كل شيء.
يقول عزير: في 100 عام يتغير كل شيء.
وأعلن عزير أنه قد عاد، فسخر منه الناس. قالوا: خرج عزير منذ 100 عام ولم يعد، مات عزير وشبع موتا. قال: أنا عزير، وقد بعثني الله من الموت بعد 100 عام، أين أحفادي؟
ووجد أحفاده؟
كان أصغر أحفاده في 60 من عمره، بينما كان عزير في 50، فرفض الحفيد أن يصدق أن هذا الذي يصغره ب10 سنوات هو جده.
أن يجعلهم يصدقوا ذلك هو أمر من الصعوبة بمكان.
لم يكن في القرية كلها غير 1 هي التي عاشت بعد خروج عزير من القرية.
وكانت تعرفه؟
أجل، وكانت تلك المرأة هي هالم التي تركناها في 20 من عمرها، وها هي الآن في 120.
إذن هي السبيل الوحيد للتعريف بعزير.
أقبلت الخادمة حين سمعت عن عزير وهي تجر جسدها وتتحسس بعصاها الطريق بعد أن أفقدتها الشيخوخة بصرها.
مؤكد أنها لن تعرفك أنت، فالحمير تتشابك.
نهقت لما رأيتها وهززت ذيلي فرحا، وكانت هي الرائحة الوحيدة التي عرفتها في القرية، لأن كل شيء كان قد تغير.
كيف تعرفت على عزير؟
قالت: من الذي يتحدث عن عزير ويذكره وقد نسيه الناس؟ ثم انخرطت بالبكاء وهي تقول: كان عزير مستجاب الدعوة إذا دعا، فادعوا الله لي أن أرى. فدعا لها عزير أن ترى، فذهب عنها العمى.
ورأته وتعرفت عليه؟
على الفور، وصرخت ترحب به، ثم ارتمت على قدميه تقبلهما وتبكي. ثم قال أحفاده: كان عزير يملك نسخة من التوراة في بيته، وقد بحثنا عنها فلم نجدها، فإذا كنت عزير فأين التوراة؟
أرادوا فوق إثبات الخادمة إثباتا آخر.
أخذهم إلى شجرة قديمة نمت حولها الأعشاب الطويلة، فأخرج من عندها ما بقي من صفحات التوراة، فتصاعدت صيحات الدهشة من الناس.
لا شك أنك كنت في سعادة لا توصف وأنت ترى الناس يتعرفون إليه ويصدقون أن الله أحياه بعد أن أماته.
طبعا أيها الشاب، طبعا، ولكن وسط لهفة الناس انسحبت أنا وانفردت بنفسي، تاركا الجميع يلتفون حول نبيهم الذي بعثه الله من الموت.
طين وعيسى.
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني.
السلام عليكم يا من في هذه الدار.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إني لا أرى أحدا هنا، فمن الذي رد علي السلام؟
قد دعوتك للجلوس أيها الأخ الكريم، فلما لا تلبي الدعوة وتجلس؟
بالله عليك يا صاحب هذا الصوت، من أنت؟ وأين أنت؟ وكيف ترد علي؟ فإني لا أراك أو أشعر بك إلا من خلال صوتك. إنس أنت أم جان؟
لا أنا إنس ولا جان.
إذن؟
انظر في الأرض وقل لي ما ترى.
لا أرى غير طين الأرض.
أنا الطين، طين الأرض أو ترابه إذا شئت.
طين يتكلم؟ غريب.
فكيف بك إذا رأيتني أطير وأحلق في السماء وأرفرف بعد أن ينفخ بي عيسى عليه السلام؟
أنت طين المسيح عيسى ابن مريم الذي جعل منك كهيئة الطير فنفخ فيك فصرت بإذن الله طيرة.
أجل أيها الشاب، أنا حفنة الطين تلك، فكنت معجزة من معجزات الله على يدي عيسى روح الله وآيته حتى يعتبر اليهود.
وأنا جئت أزورك لأستمع إلى قصة تحولك من طين إلى طير.
أهلا وسهلا بك، فهل جلست أم تريد أن تبقى واقفا؟
ها قد جلست مصغيا.
حتى تعرف المغزى من جعلي طيرا يطير، علي أن أقص عليك مدى معاناة مريم العذراء عليها السلام. فأن تلد عذراء في مجتمع اليهود آنذاك لابد من معجزة تثبت لهم أنها ليست بغية.
أنا مستمع إليك يا طين عيسى، ولك أن تبدأ قصتك من حيث تشاء.
كنت قطعة من الطين في حديقة تلتصق بالمسجد الأقصى، وكانت مريم العذراء تقوم على خدمة المسجد لطهرها وشرفها وكرامتها وكرامة البيت الذي خرجت منه.
نعم.
وذات يوم وقع حادث كوني هائل، أحسست بالحدث في اللحظة التي وطئت فيها أقدام الملك جبريل أرض المكان ووقف أمام مريم، وكان يلبس عباءة الصورة البشرية. فأحست مريم بالخوف والقلق واحتمت بالله لظنها أن غريبا اقتحم عليها خلوتها.
إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.
إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا.
كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا.
في الدنيا عبارات تحمل معان هائلة، منها أن كلمة جبريل عليه السلام وكان أمرا مقضيا.
صحيح، فقد أراد أن ينهي نقاشا طويلا من الدهشة التي قد تخامر نفس مريم أنها ستحمل وتلد، وكان مجدها وشرفها أنها عذراء في خدمة المسجد.
صحيح، وكان قضاء أمر الله فاصطفاها على نساء عصرها لتصبح أما لنبي كريم يولد بكلمة من الله وروح منه.
ووقعت المعجزة وتحولت العذراء إلى أم تحمل آية الله.
ومرت الأيام والشهور، وجاءها المخاض ذات يوم وهي تجلس جوار جذع النخلة، ورغم إيمانها العظيم قالت وسط آلامها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
كانت موجبات القلق في نفس العذراء أكبر من موجبات الطمأنينة أيها الطين.
نعم، فمريم تنتمي إلى مجتمع بشري وتخضع لقوانين البشر، والمرأة لا تلد إلا إذا تزوجت.
أي تضحية كبرى يقدمها أولئك الذين يصطفيهم الله.
وبعد أن تمنت الموت وتمنت لو كانت منسية، ناداها المولود الكريم ألا تحزن ولتقر عينا وألا تكلم أحدا، لأنها نظرت أن تصوم عن الكلام. ولما حملت الطفل إلى قومها بدأ اللغط في المجتمع اليهودي، ولم يعد له سيرة غير حادث مريم.
ولابد والحال هذه أن تبدأ الشائعات،
خصوصا في المجتمع اليهودي، حتى بعد المعجزة حين خاطبهم المسيح عيسى وهو ما يزال في المهد.
رغم أنه كلمهم وهو في المهد أصروا على الشائعات.
تجاوز اليهود المعجزة الخارقة، هو يعرف في قرارة نفسه براءة مريم، ولكن نفاقه حكم عليه أن يقف في صف اتهامها. ضجت فلسطين كلها، الحاكم الروماني هيرودس، رجال دولته، وكان لابد من التحقيق في القضية.
ما هي قصة ذاك الطفل التي ملأت كل دار وبيت أيها الكاهن؟
أي طفل تقصد يا سيد المحقق؟
هيرودس الملك الحاكم منزعج جدا.
خير، ما الذي أزعج خاطره؟
لا تتغاب أيها الكاهن، ما حكاية ذاك الطفل الذي تكلم في مهده؟
هل أعرف بالضبط ماذا نمي إليكم من معلومات؟
أنا الذي يسأل أيها الكاهن، والأفضل لك أن تصدقني القول.
حاضر حاضر.
ما هي حكاية الشائعة التي تقول إنه هو المخلص الذي سيخلص شعبه؟ ومن هو شعبه؟ وممن سيخلص شعبه؟ هل يخلصه من روما؟
لا 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 طبعا.
هل هناك مؤامرة تحاك ضد روما أيها الكاهن؟
أبدا أبدا سيدي أبدا.
وهل يقود المؤامرة طفل يتكلم في لفافته؟ إن هذا الطفل بدعة صفتموها، إنه ستار يخفي وراءه رجالا كبارا هم مخططو هذه المؤامرة. فمن هم هؤلاء الذين بدأوا يهيئون الناس للقيام ضد روما؟ من؟
سيد المحقق، أدرك أن أمرا كهذا يزعج سلطات روما، ولكن هل تعتقد أو تصدق أن طفلا يولد من غير أب؟ وهل تصدق أنت سيد المحقق أن طفلا مولودا يتكلم في المهد؟
قلت لك أنا من يطرح الأسئلة وأنت تجيب فقط. أنا المحقق. أنا
حاضر حاضر وأنا آسف.
أجب إذن عما سألتك.
سيدي المحقق، أنت تسألني عن أوهام وأحلام، عن شائعات ليس لها أساس من الصحة، فأنا لا أصدق أن تلد عذراء ويتكلم ابنها في المهد. لا أحد يصدق هذه القصة الخرافية. لقد أزعج خاطركم بلا مبرر سيدي المحقق.
واقتنع المحقق أيها الطين؟
طبعا، وانتشر خبر المحقق بين الناس، وأوصى بعضهم بعضا أن يخفوا تماما قصة المسيح عيسى الذي ولد بكلمة من الله وتكلم بعد ساعات من ولادته، وأنكر الجميع ما شاهدوه بأعينهم وسمعوه بآذانهم.
ربما لأن معجزة المسيح عيسى بن مريم هي في غير صالح اليهود في كل الأحوال، فمن جهة فضلوا النفاق رغم رؤيتهم المعجزة، ومن جهة أخرى فضلوا إخفاء ولادته ونسيانها خوفا من روما.
بالضبط. وبعد يومين من حادثة التحقيق، كانت مريم تحمل ابنها وتسير في ظلمة الليل مهاجرة إلى مصر. خافت مريم وأبدت جزعا من وحشة الطريق، لكن الملاك طمأنها وأفهمها أن كل أصحاب الرسالات يخرجون من ديارهم فترة.
مريم خرجت تحمل المسيح عيسى في هجرتها، أما أنت أيها الطين فبقيت حيث أنت بالقرب من المسجد الأقصى
بانتظار عودة النبي الكريم بعد أن يكبر. فقصتي تبدأ معه وهو شاب ليس وهو طفل.
نبدأ إذن بقصتك معه وهو شاب.
تعذرني للحظات، فإن الوردة التي نبتت في ذراتي تكاد تذبل عطشا، وعلي أن أشرب الماء وأستقي حتى لا تموت.
تفضل أيها الطين، أنا بانتظارك.
عذرا لتأخري عليك.
أبدا أيها الطين، وأني لسعيد وأنا أرى الوردة المزروعة فيك تتفتح وتصبح نضرة بعد أن تلقيت الماء.
عندما أتلقى أنا الماء تنتعش جذور الوردة الضاربة في أعماقي. تفضل اجلس اجلس، لما أنت واقف؟
ها قد جلست، شكرا.
ونكمل الآن حديثنا؟
لو سمحت.
مرت سنوات على المجتمع اليهودي بلغ خلالها قمة نفاقه، وكان الظلم هو القانون السائد عندهم.
كنت ترى كل شيء؟
نعم، وكنت شاهدا على الظلم الذي كان قانونا سائدا في حياة اليهود، وكان كهنتهم يرتشون يغيرون في كلمات التوراة إذا أردت حسب المصلحة، يخفون بعض التوراة ويظهرون بعضها. كان كهنة المعبد مثلا يبيعون كفارات الذنوب من الحمام والطير بأسعار مرتفعة.
كانوا يثرون إذن؟
نعم، كانوا يجمعون الثروات على حساب المصلين الفقراء، وساد المجتمع كله انحراف فكري، وفسدت الرؤوس فيه ففسد الجسد.
وكأني بذاك المجتمع اليهودي هو نظام بشري قد اهترأ تماما.
بالضبط. ووسط هذا الجو عاد عيسى بن مريم، بعثه الله إلى الناس. عاد وكانت القيمة الوحيدة المعبودة هي الذهب أو المال بصفة عامة.
أو ألغيت الروح كقيمة من قاموس ذاك المجتمع اليهودي؟
نعم، حتى ظنوا أن دم المخلوق هو روحه، وعيسى بن مريم كانت معجزته معي تتصل بالروح.
تقول إن هدفك وهدف دعوتك إعلاء كلمة الله وروح الشريعة الحقيقية.
يقول عيسى إن كل معجزات الله سبحانه وتعالى التي تتم على يدي كلها تتصل بالروح.
قد أحييت الموتى، نعرف ونسمع.
يقول عيسى أليس إحياء الموتى هو إعادة لروح من مات وإثباتا لوجود الروح ووجود البعث؟
تريد أن تحطم فكرة الحياة الجسدية كفكرة عليا للحياة في مجتمعنا اليهودي.
يقول عيسى ألم أطعم الآلاف من سمكة واحدة؟
بلى، وهذا يعني أنك تريد أن تقول إن وجود الروح لازم لملء خيمة الجسد، وإن الخيمة لا يصيبها الجشع إلا إذا غاب عنها الوعي بالروح، فإذا ملأت الروح الجسد شبع الآلاف من سمكة واحدة.
أنا أرى أن المرأة إذا مات وعاد لطين الأرض لم يعد هناك من يقدر على بعثه.
ماذا تعني؟
ينتهي الأمر وتضيع الروح مع الدم وتذهب حين يذهب الدم.
ما هذا الهراء الذي تقوله؟
إني أشك بالقيمة التي تبديها للروح يا عيسى.
يقول عيسى ما هذا الذي ترونه في يدي؟
إنه قطعة من الطين قبضتها من الأرض وها أنت تضغط عليها.
يقول عيسى فهل تستطيع هذه القطعة التي من طين الأرض أن تطير في السماء؟
لا، وكيف يستطيع؟
يقول عيسى ولماذا لا تستطيع أن تطير؟
الحقيقة لا نعرف.
يقول عيسى لأنها تخلو من الروح، فلو صنعت منها طيرا كالبلبل ونفخت فيها سائلا الله أن يولد فيها الروح ألا تطير عندئذ؟
بلى والله يا نبي الله.
وبعد أن صنع في عيسى كهيئة الطير ونفخ في سائلا الله أن يضع في الروح، تحولت للفور إلى بلبل وطرت بعيدا وأنا أنظر إلى عيسى والجمع محتشد حوله.
شهر الله، شهر الله، شهر شهر الله المبارك، شهر الله، شهر الله، شهر الله المبارك، شهر الله المبارك، يفيض نور خير الشهور، يفيض شهر الله، شهر الله، شهر الله المبارك، شهر الله المبارك.
إذا ما ساقت الأيام شعبان حملنا الشوق جمرا في حلاوة.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أن خطة تهجير سكان غزة قسرا هي استمرار للإبادة الجماعية بأدوات سياسية. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في الضفة وتواصل خروقاتها في قطاع غزة. حماس تعتبر التهديدات الأمريكية ضدها بأنها تعقد اتفاق وقف إطلاق النار وتدفع الاحتلال للمزيد من التشن.